اليوم الاثنين بنحييكم من صوت سينية ونحن وياكم بزوادة إيمانية وبقراءة بأهم وآخر التطورات في لبنان، واليوم تطورات في معظمة أمنية. في عناوين نشرتنا زوادتنا الإيمانية اليوم أخذينا من إنجيل القديس لوقا اللي عنوانه ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا، وذلك استعدادا للمحنة الكبرى. شهيد جديد من الجيش اللبناني هو الرقيب سامي الرزق، سقط في صيد أمس وهو في تعليق لنا تحت عنوان الرقيب سامر رزق شهيد كل لبنان، سقط بسبب تعاسة وتردد الطاقم السياسي السيادي تحديدا. بيان للجيش عما جرى في النقورة، وبيان للجيش عما جرى في عمليتي الأول ومجد ليون أمس في صيدا، حيث سقط الشهيد سامي الرزق ومعه 4 من الإرهابيين. اجتماع ثلاثي أمني التأم في رأس النقورة، وذلك لدرس ما حدث أمس عندما أقدم جندي لبناني وبمبادرة فردية على ما يبدو فأطلق النار على مجند إسرائيلي وقتله. إذن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تننتي قال تبلغنا عن حادثة خطرة في محيط رأس النقورة، وسيرنا دوريات، وقائد القوات الدولية اتصل بالجيشين اللبناني والإسرائيلي وحثهما على ضبط النفس، واليوم تم الاجتماع الثلاثي في النقورة. وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون قال بأن حكومة إسرائيل تحمل حكومة لبنان وجيش لبنان كل مسؤولية عن مقتل الجندي الإسرائيلي، والإسرائيليون لن يتسامحوا حيال خرق سيادة إسرائيل. وأمس كان نشر خبر عن فرار أو اختفاء الجندي في النقورة الذي أطلق النار. اليوم وفي خبر لم يفسر أو تفسر خلفياته بعد، ذكر أن الجندي عاد بعد أن كان مختفيا. كيف سترد إسرائيل على مقتل أحد جنودها؟ تقرير من ضمن التقارير الموجودة في أو من ضمن نشرتنا. اليونيفيل أي القوات الدولية العاملة في الجنوب سيرت دوريات بمحاذاة الخط الأزرق وقطع بحرية أيضا للقوات اليونيفيل. قوات اليونيفيل كثفت من دبر دورياتها مقابل النقورة. بيان للجيش عن الهجومين على حاجزي الأول ومجد ليون، استشهاد عسكري وجرح 3 في الاعتداءين ومقتل انتحاري وقتل 3 مسلحين. العثور على صاروخي لاو عند مكب النفايات في صيدا. قيادة الجيش تشيع غدا الرقيب الشهيد سامي الرزق في القاع. اللواء جريدة اللواء قالت ما حصل عند الجسر الأول مرتبط بمحاولة لتمرير سيارات مفخخة لتبشيرها في عيد الميلاد، وإحداها اجتازت منطقة صيدا. طبعا البيانات الاستنكار كثيرة، والقيادات في لبنان من أحزاب وسياسيين ورجال دين هم متخصصون في البيانات. نقاطي قال نحن لن نسمح لأي كان العبث بالأمن والنيل من دور المؤسسة العسكرية وهيبتها. الرئيس سليمان قال بأن هذه الأعمال هي غريبة عن ثقافة وحضارة اللبنانيين وبالطبع دينها. الرئيس سلام قال إن أي تطاول على الجيش هو اعتداء سافر على الشعب اللبناني بأكمله. الرئيس السنيورة اعتبر أن الاعتداء على الجيش هو عمل إرهابي مستنكر، والرئيس الحريري قال إن صيدا لم ترضى تحت أي ظرف من الظروف استدراجها من جديد إلى مواجهة مع الجيش اللبناني. الدكتور جعجع دان الاعتداء على الجيش وطالب الدولة بأن تمارس دورها وتمنع بالقوة اللازمة التلاعب بالأمن، واعتبر بأن السبب الأساسي هو تفلت الأمن ووجود السلاح مع من لا يجب أن يكون معه. حزب الوطنيين الأحرار أرض أيضا دان الاعتداء واعتبره اعتداء على سيادة الوطن وأمنه وأهله، ونفس المحتوى في البيان جاء أيضا في بيان لحزب الكتائب. شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن اعتبر بأن من واجب كل لبناني أن يقدم كل أنواع الدعم إلى مؤسسة الجيش. الشيوخ في صيدا اجتمعوا وأصدروا بيان يجب ويؤيد الجيش، وعشرات بل مئات البيانات من مجموعات سياسية وأحزاب وأفراد وسياسيين وإعلاميين وناشطين كلها تؤيد الجيش، إلا أن هذا الجيش كيف يمكن أن يقوم بدوره في حفظ الأمن وبين في لبنان عشرات الدويلات التي لا سلطة له ولا للدولة عليها. وأيضا جبهة التحرير الفلسطينية دانت الاعتداء على الجيش وقالت في بيان لها بأن الفلسطينيون ملتزمون الحياد الإيجابي والحرص على أمن لبنان. النائب نديم جبيل اعتبر أنه من الضرورة اليوم أن يكون هناك التفاف حول الجيش لإنقاذ البلد. على خلفية اسمعوا كلامهم ولا تفعلوا أفعالهم، قال بشار الراعي لطلاب الأليزي مدرسة الأليزي، قال بالصدق نبني الأوطان ونبني أجيالا صاعدة وصادقة. هذا الإنسان الشارد، هذا الإنسان الذي يرعى كل ما هم يعملون تحت مسميات مسيحيين مشرقيين، هذا الإنسان الشارد عن ثوابت بكركي الذي أتى بالمظلوم الظالم للمسيحيين وللبنان وللإنجيل ولكل ما هو قيم وأخلاق، هذا البطريرك هو سبب من أسباب العلل اليوم في لبنان. ورغم هذا لا خجل ولا وجل بل مواعظ وتصوروا، هو يقول أنه بالصدق نبني الأوطان ونبني أجيالا صاعدة وصادقة. من مجمل هؤلاء الذين يرعاهم الراعي من خلال المظلوم مجموعات مشرقية مسيحية، تصوروا اليوم هذه المجموعات، مجموعة منها برئاسة تريسي شمعون، هذه الإنسانة العاملة مع مخابرات الأمن العام اللبنانية الملتصقة التصاقا كاملا بحزب الله وبالنظام السوري، زارت مع وفد قيل أنه من بلدة معلولة المفتي قباني. وبالطبع الموضوع ليس بحاجة إلى الكثير من التعليق، المفتي قباني طائفته تتهمه بأنه مخترق من حزب الله وتحاول إخراجه، إلا أنه رافض. والمظلوم ونصار وكل الذين يعملون، تصوروا أمس وكما ذكرنا في النشرة مجموعة من هؤلاء الذين يعملون تحت مسميات مسيحيين مشرقيين، تظاهر منهم حوالي 20 نفر أمام السفارة التركية، وكان معهم الشيخ زغيب المكلف من حزب الله النطق بما يريد الحزب، وهو الذي كان ناطقا باسم المجموعات التي كانت مخطوفة في أعزاز. هاجم من هناك من أمام السفارة الدكتور جعجع، واعتبر بأن الدكتور جعجع مسؤول هو و14 آذار عن التكفيرية. هذا الأمر إن دل على شيء يدل على أن التركي للأسف مخترقة من قبل محور الشر السوري الإيراني، وأن الراعي هو أداة من هذه الأدوات السورية الإيرانية، وأنه يعمل من خلال أبو كسم ونصار ومظلوم والصياح وحتى مطر وغيره من المطارنة، منهم المستور ومنهم المخفي. وكل المؤتمرات المسيحية التي عقدت مؤخرا هي مؤتمرات محركها محور الشر السوري الإيراني وأدواتها المطارنة الموارنة. هذا أمر مخجل ومعيب ويؤسف له. في هذا السياق سوف نستمع نحن وإياكم إلى تعليق لأنطوان مراد من إذاعة صوت لبنان الحر، تعليق على هذا الأمر وخصوصا بشكل خاص على المظاهرة التي تمت أمس أمام السفارة التركية وعلى تهجم الشيخ الغايب على الدكتور جعجع وعلى كل الأمور. وفي هذا السياق أيضا رد اليوم النائب لي كيروز على ارتقاط ميشيل عون، هذا الإنسان الساقط في كل تجارب إبليس، هذا الإنسان الذي باع الكرامة والوطن والقيم الإنسانية وباع دماء الشهداء، هذا الإنسان أعمى بصر وبصيرة وهو لا يرى غير كرسي بعبدة، ومن أجل الوصول إلى هذه الكرسي وهو لم يصل بالتأكيد يستمر في زرع الفتن وفي التجني على الأحرار في لبنان، وكل يوم لهذا الرجل هرتقات وهرتقات، فهو لا يريد إلا كرسي بعبدة، وكرسي بعبدة بعيدة عنه بعد السماء عن الأرض. الشيطان نفسه ممكن أن يصل إلى السماء، وممكن لله سبحانه وتعالى أن يغفر عن لسيفوروس الذي عصاه وأمس رئيسا للأبالسة، إن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ومعه الشهداء وأهليهم في لبنان وكل الأحرار لن يغفروا لميشيل عون، ولن يصل هذا الإسخريوطي مهما كانت الظروف وتحت أي ظرف لن يصل إلى كرسي بعبدة، إلا أنه واهم، واهم بالكرسي كما غيره من القادة الموارنة، وهنا لن نستثني أحد، لأنهم جميعا غارقون في هذا الوهم، وهم كرسي بعبدة، وعلى خلفية هذا الوهم يتنازلون ويتملقون ويسايرون ويدجلون وينافقون. لولا المثل اللبناني اللي ما بده شيء هو أقوى شيء، وللأسف كل قادتنا اليوم الكبار الموارن في لبنان بدهم شيء، بدهم الكرسي، ولا واحد منهم رح يوصل على الكرسي، ولا واحد، وهني بجنون بجنون وأوهام مش قادرين يفهموا هالموضوع. حيث استدعاء رفعت عيد للتحقيق، جنبلاط يقول لجريدة الأنباء مسؤولية كل المجتمع السياسي الالتفاف حول الجيش في مواجهة الإرهاب. قداسة البابا فرانسيس اتهم بأنه ماركسي، قال اليوم في تصريح له: لا أبالي إذا وصفوني بأنني ماركسي. السفير التركي في لبنان أنان أوزوجز يؤكد وجود اتصالات منظمة بينه وبين حزب الله لتبادل الآراء، واليوم اجتمع السفير القطري مع الشيخ نعيم قاسم، وهذا يدل على أن العرب اتفقوا، ولكن اتفقوا على أن لا يتفقوا، وها هي عمان تحاول فرض اتحاد دول الخليج، وها هي قطر تنحرف عن الخط الخليجي وتفتح محادثات لها مع حزب الله ومع النظام السوري. وكان السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير قد أشار إلى هذا الأمر. وفد من الكونغرس موجود في لبنان مؤلف من 30 رجال الكونغرس، التقى العديد من المسؤولين والسياسيين من بينهم الدكتور سمير جعجع. النائب العام المالي في لبنان القاضي الدكتور علي إبراهيم استمع إلى الوزير العريضي وحقق في ملف الجامعة اللبنانية، وبعد أن انتهى العريضي من التحقيق أعلن بأنه استقال من الحكومة المستقيلة، سابق طبعا أن يستقيل ما هو في حكومة مستقيلة، إلا أنه غلف الأمر بقوله: إنني أتوقف عن ممارسة تصريف الأعمال في الوزارة، واعتبر بأنه سيكون في إجازة سياسية ويبتعد عن الأجواء السياسية، وبأنه سيرد في الوقت المناسب. يشار هنا إلى أن هذا الوزير هو من رموز المخابرات السورية في لبنان، كما علي حسن خليل زلمة نبيه بري، ويشار أيضا إلى أن علاقاته برؤوس المخابرات السورية تفوقت على كل أقرانه من الحزب الاشتراكي، ولهذه الأسباب وربما لأسباب أخرى لم يرشحه الحزب الاشتراكي للانتخابات التي طبعا لم تحصل. إذن العريض ذهب إلى بيته وقال بأنه استقال ولكن الحكومة مستقلة. ميقاتي تمنى أن يعود العريض عن استقالته، وكلف الوزير كرامي أن يقوم بمهمات وزارة الأشغال. قتيل جديد لحزب الله في سوريا هو حسين عبد الكريم ياسين. الدكتور جعجع استقبل وفدين من الكونغرس الأمريكي ومن نقابة المعالجين الفيزيائيين. مصادر مطلعة قالت في جريدة اللواء بأن جنبلاط صمم على زيارة بعبدة يوم السبت مساء لتأكيد دعمه لخطوات سليمان في وجه الحملات التي يتعرض لها. واليوم ذكرت مصادر مقربة من جنبلاط بأنه لن يوافق على حكومة أمر واقع ولن يوافق على حكومة لا يشارك فيها الجميع. النائب إلي كيروز في بيان له رد على تكتل الساقط في كل تجارب إبليس ميشيل عون، وقال بأن محاولات هذا الرجل من خلال وزرائه وخصوصا أخيرا الوزير جريساطي هي محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام المسيحي عبر تشويه صورة القوات اللبنانية. دري طالب بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع التنصت الإسرائيلي على لبنان، وهذا أمر طبعا مأمور به من حزب الله، علما أن كل ما جاء في هذه المضبطة التي قيل أنها مضبطة تنصت إسرائيلي على لبنان هي موجودة منذ سنوات وسنوات، إلا أن حزب الله الذي يستشعر الخطر، خطر المحكمة الدولية وخطر ما في هذه المحكمة من توثيقات تتعلق بالاتصالات، يحاول وبغباء وبنوع من الغباء ليس فقط السياسي وإنما العلمي والتكنولوجي، يحاول تشويه هذه الداتا بضرب مصداقية من أخذت منه. وليد جملاط يقول أنا ضحية احتيال، وهنا القصة لجريدة الأخبار عن أرض اشتراها وتبين له كما تقول الجريدة كان ضحية احتيال. المفتي قباني العامل مع حزب الله طبقا لتيار المستقبل والمخترق من قبل تيار المستقبل مخترق كليا من قبل حزب الله عفوا، استقبل اليوم وفدا من معلولة برفقة تريسي شمعون. قرارات لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن لبنان وعملية السلام في المنطقة تطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة وبنأي النفس عما يجري في سوريا. في سوريا القتل مستمر، وفي حلب وقع ما يزيد عن 80 قتيل من جراء قصف نظام الأسد لهذه المدينة ببراميل البارود. وزير الخارجية الأمريكي قال بأن الرئيس الأسد يغذي شخصيا وحش التطرف، وذلك لإظهار نفسه بديلا عنه. أول فتوى من قم تجيز القتال إلى جانب الأسد. الأمم المتحدة حذرت من أن 20% من سكان لبنان أصبحوا من اللاجئين السوريين. الشيخ نبيل القاووق طالب بالإسراع بتشكيل الحكومة واعتبر بأن التشكيل هو مصلحة وطنية. آل إسماعيل في بريتال أطلقوا 7 محتجزين لديهم كانوا قد اختطفوهم منذ عدة أشهر، والدولة في خبر كان. لماذا؟ لأن بريتال هي عاصمة من عواصم الدويلات التابعة لحزب الله. النائب عاطف مجدلاني يعتبر بأن العمليات الانتحارية التي تتم في لبنان هي نتيجة تدخل حزب الله في سوريا. حميد غريافي كتب بجريدة السياسة الكويتية تقريرا تحت عنوان 20,000 مقاتل يتصارعون في القلمون السورية والألاف يتوافدون على سوريا وتوقعات استهداف الأسد وقادات نظامه. لمن تعمل داعش والنصرة والجبهة؟ تحقيق مثير للكاتب المعروف في جريدة الشرق الأوسط عبد الرحمن الراشد، يبين فيه بأن كل هذه المنظمات، وكما نكرر كل يوم، هذه المنظمات التي تحمل أسماء تكفيرية وإسلامية من داعش إلى النصرة إلى الجبهة الإسلامية إلى كل تفرعات القاعدة، هي من تفقيس حاضنات مخابرات النظام السوري، وأن النظام السوري تمكن وللأسف من إفشال الثورة عن طريق إدخال هذه المجموعات، ومعظم قادة هذه المجموعات كانوا محتجزين في السجون السورية. لماذا افتعل حزب الله معركة حكومية وهمية؟ مقالة في جريدة الجمهورية للكاتب السيادي شارل جبور، والكاتب في جريدة جريدة الجمهورية، والكاتب أيضا في جريدة الجمهورية توني عيسى، كتب اليوم في نفس الجريدة تحت عنوان بأي سلاح سيواجه حزب الله الأمر الواقع. زودتنا الإيمانية أخذناها بعد هالموجز، أخذناها من إنجيل القديس لوقا، وكنا قبل بكم يوم أشرنا إلى محتوى هالآيات اللي بيقول في يسوع: ومن ليس عنده سيفا فليبع رداءه ويشتري واحدا استعدادا للمحنة الكبرى. بيقول الإنجيل ابن إنجيل القديس لوقا، وضروري نحفظ وين موجودين. موجودين بإنجيل القديس لوقا ب 22 من 35 ل 38. ثم قال يسوع لتلاميذه: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟ قالوا لا. فقال لهم: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لابد أن يتم. فقالوا: يا رب معنا هنا سيفان. فأجابهم: كفى. اللي عم نحاول نوصله من خلال هالآية، وكنا حكينا بالتفصيل عن الهدف منه، هو انه الدفاع عن النفس حق وواجب، ومن ضربك على خدك الايمن دهر له الايسر، تعني المسامحة والغفران. ولكن المسامحة والغفران اثنيناتهم الهم حدود والهم سقوف، والانسان اللي بيحس انه في حدا عم يستغبيه، انه في حدا عم يستغل طيبته، هيدا الانسان اللي بيكون عم بيسامح مفروض يوقف يسامح. هيك علمنا الانجيل لما قالوا له ليسوع: شو بعمل اذا خي اخطا لي؟ قال له: سامحه 7 مرات وسبعين مرة وسبعين مرة 7 مرات وقد ما بدك سامحه، ولكن بالنهاية اذا خيك هيدا رحت سامحته واستغفرت منه وما رد عليك، اتخذ له شهود، ومن بعد الشهود اتخذ له اكثر شهود، ومن بعد اكثر شهود اتخذ له رجال الكنيسة. واذا خيك رغم هيدا وكله ضل على موقفه، تعتبره انه من العشرين. يعني هون بتوقف المسامح. ربنا نفسه لما نعصي عليه لسيفوروس اللي هو اجمل ملاك عنده بالسما كان، ومع الملائكة وديه عجهنم وربطه وحطه بجهنم. اذا المسامحة الى حدود. لما المسامحة بتتعول لاستغلال ولاستغباء، بيصير اللي بيسامح هو كمان غبي وما عنده ايمان. السبب يسوع عم بيقلنا وقت الشدة، عم بيقلوا لتلاميذه وقت اللي كان في عدم، ما كان في خطر، وديتكم لا كان معكم مال ولا حتى احذية، احتجتوا لشيء؟ ابدا. قالوا له: ابدا. قال له: لا، هلا اليوم نحن بالمحنة الكبرى، اللي عنده كيس مال يجيبه بيصرف هلا وقته، واللي ما عنده سيف يبي حتى ثيابه يشتري واحد، لانه اليوم يوم محنة، يوم مواجهة. اذا بالدين المسيحي المسامحة واجب وحق، ولكن اللي بيسامح بده يتأكد انه اللي عم بيسامحه ما عم يستغبيه وما عم بيتصرف معه على انه ابو خطاي، يعني اهبل. للأسف نحن اليوم بواقع في لبنان، واقع أبو خطاي 14 أدار تحولت لأبو خطاي، بدأت تستعمل سلاح الموقف. كل يوم خطاب، كل يوم بيان، كل يوم وثيقة، وكله بيحكي بسلاح الموقف وبيرفض يحكي أي لغة تانية. ولكن مع مين عم يحكوا هودي؟ عم يحكوا مع محور الشر السوري الإيراني اللي ما بيفهم هيدي اللغة، لا بيفهم هيدي اللغة ولا بيحترم اللي بيحكوا هيدي اللغة، وبيعتبرون أبو خطاي يعني هبل. فوق امبارح بطرابلس خطابات رناني وسلاح موقف ووحدة وتعايش ودولة ومؤسسات ودستور. شو كانت النتيجة؟ النتيجة اعتداء من إرهابيين طلعوا من عين الحلوة ومن صيدا على حاجز للجيش. واحد منهم كان حامل قنبلة بده يفجرها، انتبه له العسكري اللي سقط شهيد اللي هو سامر رزق، حوس عليه العسكري، تفجرت القنبلة، مات هو والعسكري، مات هذا الإرهابي اللي مش معروف هويته مع العسكري. بعد منها ثلاثة من هؤلاء الإرهابيين حاولوا يعتدوا على حاجز ثاني بمجدليون للجيش، الجيش كان حذر، قتلهم الثلاثة. بنفس الوقت هيدي مدرسة الإرهاب، مدرسة التكفير، مش مهم لمين تابعة، لأنه ما في فرق بين الإرهاب اللي بيمثلوا حزب الله وبيمثلوا النظام السوري والإيراني، والإرهاب اللي بيسموه تكفيري اللي هو ممكن عم بيسموه اليوم عدة أسماء، وهابي غير وهابي، دلادني اثنيناتهم مثل بعضهم اثنيناتهم، والجيل لعملة وحدة. التكفيري هو اللي بيكفر غيره، وهذا غيره إذا ما بيطيعه إن كان من بيته إن كان من دينه إن كان خيه بيقتله، لأنه ما بيعرف يحكي غير لغة. هاي المدارس موجودة بعين الحلوة من أيام الاحتلال السوري، لما عسكر من العسكر بالجيش اللبناني قام بالليل وقتل ثلاثة من عسكر الجيش اللبناني، ليل لأنه كان أخذ فتوى من اللي بيدرسوا بعين الحلوة، والكل اللي بيرجع للتسعينات بيعرف هيدي الحادثة اللي طاردوا الجيش لهالعسكر هيدا، وحتى ما يحقق معه يوم قتلوه بكفر شيما. المسألة عم تتكرر. بارح عسكري من العسكر بجيش لبنان بيقولوا يمكن اسمه حسان ابراهيم، امر غير مؤكد، بمبادرة فردية من دون ما يسأل حدا بيقوس 6-8 رصاصات عبر الحدود وبيقتل جندي اسرائيلي اسمه شالومي كوهان عمره 31 سنة. واليوم عم بيقول الجيش انه هذا عمل فردي، وامبارح توترت الاجواء كلها على الحدود الاسرائيلية، واليوم اجتمعت اللجنة الثلاثية، ثلاثية يعني اسرائيل، ممثلين عن الجيش الاسرائيلي وممثلين عن الجيش اللبناني باشراف اليونيفيل، وهذا امل هذه الاجتماعات بتتم من وقت ما عملت اتفاقية الهدنة بال 46 نحن والاسرائيليين وما توقفت. طيب هذا شو بدل؟ بدل انه هذا العسكري إن كان تابع لحزب الله أو تابع لأي مجموعة تكفيرية، هذا مثقف ثقافة رفض الآخر، ثقافة تكفيرية. وكيف هذا الجيش بلبنان بده يقدر يضبط الأمن وقيادته شتاتير وقراره معطل ومخابراته تابعة لحزب الله، والخوف والترهيب من فوق لتحت، وحزب الله بمرق سلاح وبيدخل سلاح وبيطلع بكونفويات عسكرية وبيرجع وبيحارب وبيفوت وبيحتل مناطق، وكله تحت هرطقة جيش وشعب ومقاومة. طيب هذا الجيش الله يساعده شو بيقدر يعمل؟ هذا الجيش في 13 مخيم فلسطيني أكبرهم عين الحلوة، وعين الحلوة فيه بحدود 100,000، يقال 80,000 رسمي، ولكن يمكن فيه بحدود 100,000. ممنوع الجيش يفوت لجوا، اللي بيذكر اللي قتلوا القضاة الأربعة موجودين بعدهم جوا، كل شي في إرهابيين موجودين جوا، كل شي في منظمات مافياوية موجودة جوا، الجيش مطوق المخيم وممنوع يفوت لجوا. و13 مخيم من الشكل هيدا، نرجع فيه مخيمات معسكرات عام لعالم فلسطيني ولكنها تابعة للمخابرات السورية، بالنعمة، بكفر زبد، بالنبي يعقوب، بحلوة، بقسايا، بجبل محسن، بعشرات. طيب هودي كلهم ممنوع الفايش يفوت جيش يفوت لجوا، وهودي كلهم مغطيين بمقاومة وجيش وشعب، شو اللي عم بيصير بطرابلس؟ اللي عم بيصير نفس السيناريو، مجموعة عملي دويلي بجبل محسن محمية بشعاب هرطقة جيش مقاومة شعب، بتخلى سلاح بفوت سلاح، بدخل معسكرين عسكر بيطلع عسكر، وبتقوصوا على الاهالي وبيقتلوا بالاهالي وما حدا بفوت عليهم، ممنوع. اذا هذا الوضع كل اللي السياسيين مشهودين بس مسؤولين عنه. نحن اليوم كتبنا تصوروا هالسامر هيدا من سامر حنا، لا الضابط اللي انقتل بعرسال، لهلا هذا السامر الجديد، وهذا سامر رزق شاب في مؤتمر العمر متجوز وعنده ولد، يتموله ولده ويتموله مرته وبدون سبب، لانه ما كان بمعركة، اجا انسان مثقف بثقافة الكره والحقد والقتل واجا فجر وفجر نفسه. نحن اليوم كتبنا على موقعنا تحت عنوان الشهيد الرقيب سامر رزق هو شهيد كل لبنان، وسقط بسبب تعاسة وتردد الطاقم السياسي السيادي تحديدا. قلنا بداية ان الشهيد الرقيب سامر رزق الذي قتل امس في صيدا بينما كان يقوم بواجبه العسكري قتل على حاجز للجيش هناك، هو شهيد كل لبنان، وقد سقط لان لبنان النظام والمؤسسات، هذا اللبنان محتل وفاشل ومارق، وحكامه لا قرار لهم وهم مسيرون وليس مخيرون. سقط رزق لان الطاقم السياسي السيادي تحديدا متردد وخائف وعاجز عن المواجهة، وينتقل من هزيمة الى اخرى منذ العام 2005 وهو يتلطى وراء ما يسميه سلاح الموقف، هذا السلاح الحضاري الذي لا يفهمه محور الشر الإيراني المتمثل في لبنان بحزب الله وبثماني أذار، وهو الذي أي حزب ثماني أذار مكلف حزب الله بقيادته. نسأل كيف يمكن للجيش اللبناني أن المخترق قيادته من حزب الله أن يضبط الأمن في البلاد وهناك حالات فلتان كاملة من خلال وجود 13 مخيما فلسطينيا وعشرات الدويلات التابعة لحزب الله ولأيتام نظام الأسد وعدد لا يستهان به من المعسكرات التابعة مباشرة للمخابرات السورية تحت أعلام فلسطينية في الدمور وفي فرزبد وفي النبي يعقوب وفي حلوة وفي قسايا وفي جبل محسن وغيرها من المناطق. كيف يمكن بهذا الجيش أن يضبط الأمن؟ هنا نعيد تكرار ما كتبناه أمس على موقعنا، وهو أنه عندما غضب الله على أهل بابل بعد أن كفروا وتحدوه ورفضوا شريعته والتعليم، ويومها قام حفيد نوح بتحدي الله وبنى البرج قائلا إذا الله أراد أن ينتقم منا كما انتقم في أيام جد نوح نصعد إلى هذا البرج، يومها غضب الله على هذا القوم ولكنه لم يضربهم لا بالنار ولا بالكبريت ولا بالطوفان، ضربهم بعمى البصر والبصيرة وأمسوا يتكلمون ولا يفهمون على بعضهم البعض، كل يتكلم بلغة مختلفة والكل لا يفهم على الكل، ويومها انقرضت تلك الشعوب التي تحدث الله لأنها لم تعد قادرة على التحاور وفهم بعضها البعض. ونقول دائما بأن فلان يتكلم لغة بابلية، ما معنى أن يتكلم لغة بابلية؟ معنى اللغة البابلية أنه لا يفهم على غيره ولا غيره يفهم عليه، هكذا كانت اللعنة التي حلت على أهل بابل وعلى المتمرد نمرود الذي كان حفيد نوح. اليوم هذه اللعنة نفسها أي اللعنة البابلية حلت على 14 أدار وعلى محور الشر السوري الإيراني وعلى قادة لبنان السياسيين والدينيين، فهم يتكلمونها يتكلمون هذه اللغة البابلية. لماذا؟ لقلة إيمانهم ولخور رجائهم، وهم لا يفهمون على بعضهم البعض. حزب الله لا يفهم غير لغة القوة والإرهاب والبلطجة والغزوات، وهي لغة لا تريد 14 أذار أن تتعلمها وتمارسها، و14 أذار تتكلم لغة سلاح الموقف والدستور والحوار. وحزب الله يبغض هذه اللغة الحضرية ويحتقرها، ولا يحترم من يتكلمها ولا يعيرها أي اهتمام. من هنا فإن لغة التواصل المشتركة معدومة، واللغة الوحيدة المهيمنة هي لغة القوة، لغة محور الشر السوري الإيراني، للتفاهم بين الطرفين، على الطرفين أن يتكلموا نفس اللغة. وبما أن الطرفين يتكلمان لغات بابلية، فهم لا يمكن أن يتواصلوا فيما بينهم. هل يجيء يوم يتكلم الطرفان لغة واحدة؟ لا نعتقد. حزب الله ومحور الشر السوري الإيراني لا يجيد إلى لغة واحدة. فما هو المطلوب؟ حتى لا نقول فالج لا تعالج، المطلوب إما أن تستعمل 14 أذار السلاح وتقف في وجه حزب الله أقله لتحمي مناطقها، أو أن تلجأ إلى مجلس الأمن لإعلان لبنان دولة مارقة وفاشلة وليتسلم مجلس الأمن حكم لبنان. أما إذا بقي السياديون في لبنان يتغنون بسلاح الموقف وهم لا يتفاهمون ولا يفهمون حزب الله، وحزب الله لا يفهمهم ولا يتفاهم معهم، لبنان إلى زوال. الخيارات أمست محدودة جدا، والخطر الداهم من محور الشر السوري الإيراني وصل إلى قلب المؤسسات وإلى كل مناطق لبنان، وهو اخترق بكركي، واخترق قيادات مسيحية، واخترق مرجعات دينية، مرجعيات دينية إسلامية وغيرها، وها هو لبنان اليوم بركان يشتعل. لبنان اليوم بحاجة لمن عنده الجرأة من القياديين وعنده الإيمان وعنده الرجاء ليقوم بعملية إنقاذ. عسى أن يلهم الله القياديين السياديين ليتصرفوا بشجاعة وإيمان ورجاء. ماذا جرى في النقور؟ ماذا جرى في النقورة؟ سنقرأ مقاله الجيش. أعلن الجيش مساء أمس أن إطلاق النار على رقيب إسرائيلي قرب النقورة الأحد هو نتيجة سلوك فردي من أحد الجنود، قائلا إنه سيعالج التداعيات بالتنسيق مع القوات الدولية. وقال بيان الجيش توضيحا لحادث إطلاق النار الذي حصل ليلة أمس في منطقة رأس النقورة الحدودية، تشير قيادة الجيش إلى أن ما جرى ناجم عن سلوك فردي قام به أحد الجنود. إذن عملية فردية، وبالتأكيد يعني بالربط هيك التحليلي اللي عمل عملية صيدا أو العمليتين بصيدا هو أو هي نفس الجهة اللي بتوقف وراء العقل هيدا اللي خلى جندي من جنود الجيش اللبناني وبمبادرة فردية يقتل عسكري إسرائيلي بدون أي مبرر. والجيش طلع كمان بيان عن العمليتين اللي صاروا بالاول ومجد ليون الفيون، توضيحا لما جرى تداوله حول ظروف العمليتين الانتحاريتين اللذين تعرض لهم حاجز الجيش عند جسر الاول وفي محلة مجد ليون صيدا. يهم قيادة الجيش ان تعرض تفاصيل الاعتداءين وفقا للاتي. عند الساعة 21 من مساء أمس مر 3 أشخاص أمام حاجز الجيش في الأول سيرا على الأقدام، ولدى اشتباه الخفير بهم طلب منهم إبراز أوراقهم الثبوتية، فما كان من أحدهم لا يزال مجهول الهوية إلا أن اندفع باتجاه الخفير شاهرا قنبلة يدوية، فبادر الأخير على الفور بإطلاق النار ما أدى إلى انفجار القنبلة ومقتل الشخص على الفور وجرح عسكريين اثنين من عناصر الحاجز. وبنتيجة تفتيش الشخص القتيل عثر في جيبه على قنبلة أخرى جرى تعطيلها لاحقا من قبل الخبير العسكري المختص، وقد تمكن الشخصان الآخران من الفرار إلى جهة مجهولة، ويجري التأكد من احتمال علاقتهما باعتداء مجدليون لاحقا. وعند الساعة 21 من مساء أمس، وإثر إقامة حاجز ظرفي تابع للجيش عند تقاطع مجدليون بقصة من جراء الاعتداء الأول، ومحاولة تفتيش سيارة جيب نوع انفوري رمادية اللون بداخلها 3 أشخاص، أقدم أحدهم وهو المدعو بهاء الدين محمد السيد من التابعية الفلسطينية على الترجل من السيارة والاقتراب من أحد عناصر الحاجز وهو الرقيب سامي الرزق، حيث احتضنه وفجر نفسه بواسطة قنبلة يدوية ما أدى إلى مقتله واستشهاد الرقيب المذكور، إضافة إلى جرح أحد العسكريين، فيما قتل الشخصان الآخران من جراء إطلاق النار من قبل عناصر الحاجز، وهما اللبنانيان محمد جميل الضريف وإبراهيم المير. وبنتيجة تفتيش عناصر الجيش السيارة المذكورة، تم العثور على الآتي: حزام ناسف معد للتفجير مؤلف من 6 قطع متفجرات، محاطة بمجموعة من الكرات الحديدية وموصولة بفتيل صاعق وصاعق رمانة يدوية، 3 رمانات يدوية دفاعية، 17 صاعقا كهربائيا، و6 صواعق رمانات يدوية ومفجرة صاعق كهربائي. تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الاعتداءين بإشراف القضاء المختص. صوروا راحوا حضنوا للعسكري وفجر حاله فيه، هذا الشهيد سامر رزق اللي سقط في الحادث هاي. هودي البيانين هني صادرين عن قيادة الجيش. هذا وضع مأساوي. وقبل ما ننتهي، خلونا نسمع نحن وياكم تعليق انطوان مراد اللي بيعطي صورة عن المجموعات اللي بتسمي حالها مسيحيين مشرقيين، واللي هني طبعا المعلق ما ذكر لا البطرك الراعي ولا ذكر المطران نصار ولا ذكر المطران مظلوم، ولكن نحن منأكد كل يوم هيدي الأحداث عم بتصير، وكل يوم هالمؤتمرات عم تنعقد، وكل يوم في بيانات مسمي أو تصريحات أكثر من مسمي للمظلوم وللراعي ولنصار ولأبو الكسم ولك المونسينيير كميل ومجموعة كلهم، هودي كلهم يشتغلوا عند النظام السوري. خلونا نسمع على التعليق، وبالتعليق بننهي نشرنا.
من لبنان الحر، رأي حر من لبنان الحر، مع رئيس التحرير أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز 1:45 ظهرا، ويعاد في 6:30 مساء.
كان ينقصنا الشيخ عباس الزغيب الذي يشبه الشيخ نعيم قاسم خفة دم وهالة كاريزماتية، ليطل من الرابي على طريق السفارة التركية ويحمل 14 أذار وخصوصا سمير جعجع مسؤولية تصفي الراهبات في معلولة بحجة دعم 14 أذار والقوات للخاطفين وداعش والنصرة والقاعدة. وفاته أن يذكر حركة طالبان، لأن وحدات الصدم في القوات اللبنانية هي التي تساهم في رد العلوج الأمريكيين عن معقلها في جبال تورابورا. هذا الشيخ الصغير الذي يسيء إلى عائلته الكريمة التي تضم مسلمين ومسيحيين، وإلى الطائفة الشيعية، وإلى الوحدة الوطنية، ويمهد الدرب للفتنة، ليس إلا صدى صوت سيده، وصوت سيده ليس إلا صدى صوت وليه، ولذلك لا تقع عليه ملامة. ولإنعاش ذاكرة، فإن من حصد العيش المشترك في بلاد جبيل هي القوات اللبنانية، وخصوصا في ظل سمير جعجع، فلم يهجر الشيعة كما هجر المسيحيون من المنطقة التي ينتمي إليها الشيخ الحبوب في حوش بردة ودورس وبعلبك وسواها، ولم يقتل أو يغدر بالشيعة كما قتل وغدر بالعشرات من أبناء القاع وسواها إلى عدد من الكهنة والراهبات، بل إن في جوار قرية في فتوح كسروان قريتان شيعيتان هما المعيسرة والحسين، وقرية ثالثة تضم شيعة وموارنة هي زيتون، لم يتعرض أهلها خلال فترة الحرب لأي تعد، بل إن أبناءها الشيعة كما أذكر جيدا كانوا يحتفظون بأسلحتهم الفردية. فيا سادة، مهما زورتم وزيفتم وكذبتم وغسلتم أدمغة وحورتم حقائق، لن تنجحوا في التعمي على واقع أن داعش والنصرة هما صنيعة النظام السوري، وها هي التقارير الدولية بدأت تظهر لتؤكد على ذلك. جهابذة حزب الله وتريني أزار يستفيضون في الكلام على أن حركة طالبان والقاعدة كانتا صنيعة الأمريكيين الذين راهنوا عليهما لإسقاط السوفيات في أفغانستان، فإذ بهما تنقلبان على الأمريكيين شر منقلب. أجل، داعش والنصرة والشيء بالشيء يذكر هما الامتداد الطبيعي لمئات بل آلاف الجهاديين الذين راح يرسلهم النظام السوري إلى العراق عبر حدوده الشرقية لقتال الاحتلال الأمريكي، فإذ بهؤلاء يرتدون على هذا النظام في قلب سوريا. والنظام كما يبدو مش زعلان، بل وكأن ثمة اتفاقا ضمنيا بين النصرة وداعش وبين النظام، فداعش والنصرة قاتلتا الجيش السوري الحر أكثر مما قاتلتا الجيش السوري النظامي، ليمسي الخيار بين بشعين، التكفير أو نظام بشار. ما يقوله سمير جعجع والقوات و14 أذار بصوت عال هو التالي: لا للتكفيريين ولا لنظام بشار، أما أنتم فلسان حالكم نعم لنظام بشار مهما قتل ونكل وخطف وقصف ورمى الكيماوي على شعبه، وتقولون لا ظاهريا للتكفيريين بينما ترتاحون لهم ولإنجازاتهم، لأنهم بذلك وفاعتقادكم يصبح النظام قبالتهم شرا لا بد منه. غريب أمركم، الجيش السوري النظامي يخلي معلول عمدا ليتدفق مسلحون مصر إليها ويسحب الراهبات منها، بينما يستشرس الجيش السوري النظامي في الهجوم على النبك وقارة ودير عطية. وطالما أن حزب الله يشارك في دوره في أعنف المواجهات دعما للنظام السوري في القصير وريف دمشق والقلمون والسيدة زينب، فلماذا لا يكلف خاطره للدفاع عن معلولة أقله كرمة للجنرال وعلى عين العالم، إلا إذا كانت الحجة أن وثيقة التفاهم لم تلحظ هذه الفرضية. فليبقى النظام، هذا خياركم، غدا سنفنده والسلام.